بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل مع الأدعية والأذكار التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية، ومما ذكره المؤلف رحمه الله دعاء من أصابه وسوسة أو شك في الإيمان، دعاء من أصابه شك في الإيمان أو في الخالق أو وسوسة أو تردد، فماذا يفعل وماذا يقول؟ ذكر هنا المؤلف رحمه الله ذكر 4 أشياء. الأمر الأول يستعيذ بالله، والأمر الثاني أن ينتهي عما وسوس فيه، أن يقطع هذا الأمر. الأمر الثالث أن يقول آمنت بالله ورسله، والأمر الرابع أن يقرأ قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهنا ذكر المؤلف هذه الأمور، وهنالك أحاديث تذكر أن يقول الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسنأتي إلى ذلك. ففي الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. فهنا ذكر الأمرين الأولين، الاستعاذة والانصراف والانتهاء. قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية كذلك صحيحة عند أبي يعلى في مسنده فليقل آمنت بالله ورسله، زيادة ورسله ليست في مسلم. وفي رواية كذلك صحيحة عند أبي داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أي نحو ما ذكر، ثم قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره 3 وليستعذ من الشيطان. وكذلك أخرج أبو داود في سننه وهو حسن عن تابعي يقال له أبو زميل هو سماك ابن الوليد، هذا التابعي قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري، أي أي شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ يقول قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك، يعني شيء فيه شك بالإيمان أو بالخالق؟ قال وضحك، قال ما نجا من ذلك أحد. هذه الوساوس والخلجات والشكوك قل من ينجو منها أحد، لأن الإنسان تصل به الأحوال من قوة الإيمان، يأتي الشيطان ليزعزع هذا الإيمان، لأن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب. وفي بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام هذا صريح الإيمان، إذا جاءتك هذه الوساوس هذا لا يدل على ضعف الإيمان بل يدل على قوة الإيمان، لذلك استهدفك الشيطان. قال ما نجا من ذلك أحد، قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا، أي من هذه الشكوك، فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا الدعاء أو هذا الذكر أو هذه الآية وردت في أثر عن ابن عباس، ولكن لأنه مما لا يقال بالرأي والعقل لها حكم الرفع إن شاء الله. هنا ذكر المؤلف أمرين: الأول الاستعاذة، أن تقول أعوذ بالله أو أعوذ بالله مما أجد أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ، وهذا فيه التجاء مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تنتهي، فذكر هنا قول وفعل. القول هو الاستعاذة، والفعل هو أن تقطع هذا الوسواس. كيف؟ بأن تنتهي عنه وتعرض عنه وتنتقل إلى شيء آخر. فهنا قوله يأتي الشيطان، أي يأتي الشيطان إلى ابن آدم بالوساوس والنزغات والتلبيس على العبد، فهنا يحتمل المقصود بالشيطان هنا إبليس، ويحتمل أن يكون المقصود جنود إبليس الذين يرسله جنوده وأعوانه وأحزابه. وذكر بعض أهل العلم قد يكون ذلك من الإنس، لأن هنالك شيطان جني وهنالك شيطان إنسي، فقد يأتي هذا الذي يوسوس من الإنس. كيف ذلك؟ يأتي ليثير الشكوك والشبهات، فيقول له من كذا من كذا، كيف تؤمن؟ لم نستشعر، كما يقول الفلاسفة لا نؤمن إلا بشيء محسوس، فهل أحسست الله سبحانه وتعالى؟ فيبدأ يخاطب بهذه الشبهات. وما أكثر شياطين الإنس الآن، قد يكون الشيطان الإنسي هذا الجوال الذي تحمله، قد يخرج لك في موقع أو بدعاية أو إعلان أو حساب عبر مواقع التواصل أو إنسان تعرفه قديما، قد يرسل رسالة أو شبهة فيلبس على الناس ويشككهم في إيمانهم وفي دينهم، وقد يكون من خلال المواقع أو من خلال من يظهرون وينشرون الإلحاد وينشرون هذه الشبه والشكوك. فقد يكون شيطان إنسي وهذا أخطر، وقد يكون شيطان جني. هنا قال فليستعذ بالله، أي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم وألتجئ وأحتمي، ولكن هذه بحاجة إلى صدق وإخلاص، أي أعتصم بالله صادقا ومخلصا. لماذا؟ لما كانت هذه الوساوس من إلقاء ونزغات الشيطان، ولا قوة للعبد بدفعها إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع العبد أن يدفع عن نفسه هذه القوة الخفية، قوة الشيطان، إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء بأن يعيذه وأن يكفيه خطره. من هنا كان الأمر بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتعويل على دفع هذا الضرر بالله عز وجل. فالاستعاذة هي السبيل الوحيد إلى طرد هذا الشيطان. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا هو التوجيه. أما العدو من الإنس فالله سبحانه وتعالى، يعني الشيطان لا يوجد حل معه، لا تستطيع أن تتفاهم مع الشيطان أو أن تصانعه، ولكن سبيل التخلص منه الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من شره. ولكن الإنسان وإن كان قد تلبس بشيء من أفعال الشياطين، فالله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى دفع ضره، قال ادفع بالتي هي أحسن. تأملوا، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لماذا؟ لأن الآدمي يبقى أصل معدنه طيب، يبقى فيه الأصل الطيب، فإن الأسلوب الحسن والمصانعة والكلام الطيب والإحسان قد يكبت عدوا، وقد يؤثر في من بينك وبينه خصومة، وقد يتحول إلى ولي حميم كما ذكر الله في هذه الآية. وحبائل الشيطان ووساوسه كثيرة جدا، ويأتي بمجالات عديدة، يأتي لك يشكك بالإيمان، وقد يأتي لك بالطهارة يوسوس لك هل توضأت وضوءا كاملا أو لا، وقد يأتي ليفسد عليك الصلاة، وقد يأتي يفسد عليك أمورك الحياتية، بعض الأفعال، بعض العلاقات، العلاقة الزوجية وغير ذلك، والخطورة خطورة الأمر في وجود المحل القابل لتلك الوساوس، ليست الخطورة في بداية الوساوس بل بوجود المحل القابل لتلك الوساوس والاسترسال معها، أي كأنك تدخل في حوار. اقطع هذا الأمر، اقطع هذا الأمر. لذلك كان السبيل هو الاستعاذة وعدم الاسترسال، أن تقطع هذا الأمر. فالأمر الأول الاستعاذة، الأمر الثاني الانتهاء والإعراض عن ذلك بالكلية، يعني أن تترك هذا التفكر في هذه الوساوس والخواطر واشتغل بأمر آخر، بتلاوة، بذكر، بعبادة، بعمل من الأمور الدنيوية النافعة، حتى لا يستحوذ عليك الشيطان. والخواطر قالوا قسمان، يقول الإمام المازري رحمه الله: والذي يقال في هذا، أي في الخواطر، إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي تدفع بالإعراض عنها. هنالك وساوس عابرة، في لحظة فراغ جاءك هذا الوسواس، يعني ما جاءت باستغراق وترتيب وتفكير وكذا، هذه خواطر عارضة، وما جاءت نتيجة لشبهة طرأت عليك ثم أوصلتك إلى هذه الوساوس، هذه تدفع كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنها والانتهاء. وهذا يحمل عليه هذا الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه، يدفع هكذا لا يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى أدلة، لأنه جاء طارئا. أما الخواطر، وهنا الخطورة، أما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، أي جاءت نتيجة شبه، يدخل إلى موقع يحضر شخص غير موثوق، يستمع إلى درس فيه إشكال، فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها، والله أعلم. يعني هذه تحتاج إلى أدلة عقلية وكذلك أدلة نقلية، وتحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال. إذا كانت نتيجة لشبهة أو تشكيك من مفسدين أو من منحرفين. ثم ذكر الأمر الثالث، أن تقول الاستعاذة، الانتهاء والانصراف، أن تقول آمنت بالله ورسله. فينبغي مع الإعراض والانتهاء عن ذلك النطق بالإيمان والتصريح به، تقول آمنت بالله، أي إيمانا راسخا ويقينا صادقا تزول أمامه كل شبهة. فعند ذلك تستحضر هذا الإيمان بالله ورسله. لماذا قال ورسله؟ لأنه هم الذين بلغوا عن الله أمر الله بالتوحيد والإيمان والعبادة، الذين نقلوهم الرسل وبيّنوا لنا صراط ربنا المستقيم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس شيئاً فليقل آمنا بالله ورسوله ثلاثاً فإن ذلك يذهب عنه. هذا توجيه آخر، وهذا حديث صحيح كذلك. الأمر الرابع قال أن يقرأ الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا أثر موقوف عن ابن عباس. وهذه الأسماء الحسنى الأربعة العظيمة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا ضمن أذكار النوم عندما يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما الحكمة من ذكر هذه الأسماء؟ لأنها تتضمن معنى الإحاطة المطلقة، الإحاطة الكاملة المطلقة من الله سبحانه وتعالى، الإحاطة الزمنية، فهو الأول والآخر، هذه إحاطة زمنية، والإحاطة المكانية، فهو الظاهر والباطن. لذلك أول بلا ابتداء، أي لم يكن قبله ولا معه شيء، لأنه لو كان قبله شيء هنا نقص في الكمال، فهو أول وكذلك آخر لا يوجد بعده، وهذا كذلك نقص في الكمال لو كان هنالك بعده، وكذلك هو الظاهر فلا شيء فوقه، فهو عال على جميع المخلوقات، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. قال وهو بكل شيء عليم، أي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. بذلك هذه أذكار وأحاديث عظيمة جدا، نأخذ بعض الفوائد والهدايات منها. فيها بيان أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة مستمرة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأنه لا يزال أي الشيطان بالإنسان حتى يكون معه في جهنم، يحرص على ذلك. وقد حذر الله من ذلك فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان تحفظ المسلم من الافتتان، وينال التوفيق والحفظ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيها اللجوء إلى الله والاعتصام به أكبر عاصم للعبد، أعظم ما يعصم العبد من الفتن ومن الأهواء ومن الوساوس ومن الزلل هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك وجوب عدم الاسترسال مع الشيطان في وسوسته، بل يقطع عليه ذلك بالتعوذ بالله منه على الفور. كذلك الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، الشيطان يوسوس لمن أيس من إغوائه، أما هذا المنحرف الضال الفاجر المبتدع الشيطان قد تمكن منه فلا يحتاج أن يوسوس له. فالوساوس تأتي لمن أيس الشيطان منه أي من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. أما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. الشيطان يتلاعب بالكافر ولا يحتاج أن يوسوس. هنا تأملوا حكمة القرآن الكريم وجلالته، كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس. تقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته. هنا وقفة، ما قال من شر وسوسته، قال من شر الوسواس الخناس. لماذا؟ لتعم الاستعاذة جميع شر الشيطان، لتعم الاستعاذة شره جميعه، لذلك قال من شر الوسواس الخناس، فيعم كل شره. ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا، أشد صفات الشيطان شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا أنه وسواس. فالشيطان وسواس للعبد إذا غفل، وخناس إذا ذكر الله، هذه أشد خصائص الشيطان، إذا غفل العبد يوسوس له، إذا ذكر الله يخنس. قال وسواس خناس. رد هذه الوساوس في بداياتها وعلاجها في منشئها أيسر على العبد من معالجتها بعد استحكامها في قلبه. وأخيرا هذه الأحاديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أخبر عن أمر وعن وقوعه لم يكن في عهده، أخبر عن أمر سيقع ووقع فعلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذا من إعلام نبوته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن وساوس الشيطان ونزغاته وإضلالاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.